مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. في حلقة هذا الأسبوع سنتناول ملف الأزمة السياسية في تونس والمعركة الدائرة بين حركة النهضة ورئيس الحكومة المستقيل الفخفاخ. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنتناول خلفيات وأبعاد الأزمة السياسية في تونس وأثار وتداعيات هذه الأزمة على تونس وعلى استقرار المؤسسات في هذا البلد، كما سنتطرق إلى أسباب تجدد الأزمة الحكومية في تونس من فترة إلى أخرى. هل الأمر يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون أم لوجود عوامل أخرى وأطراف يزعجها نجاح التجربة الديمقراطية في تونس؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالمحلل السياسي الدكتور مقداد إسعاد وبالدكتور نور الدين بوكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، ومعنا من العاصمة التونسية الكاتب الصحفي عثمان لحياني. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. وأبدأ مع ضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي عثمان لحياني. بداية عثمان، لو تضعنا في صورة طبيعة هذه الأزمة الحاصلة بين حركة النهضة كقوة برلمانية أولى في مجلس النواب التونسي وبين رئيس الحكومة.
شكرا لك أخي مروان، شكرا تحياتي لك ولكل المشاهدين ولضيفك الكريمين. طبعا هذه الأزمة هي أزمة سياسية في البداية كإطار عام، ولكنها في الحقيقة أيضا أزمة ذات أبعاد أخرى. كان واضحا منذ يعني تشكيل هذه الحكومة ومنذ الاختيار الذي قام به الرئيس قيس سعيد للياس الفخفاخ في تشكيل الحكومة. كان واضحا منذ تلك الفترة أن لن تعمر طويلا، باعتبار أنها لم تكن يعني تحمل القدر الكافي الذي يؤمن لها الاستمرارية من جهة، ثانيا أنها كانت تحمل مجموعة من المتناقضات والقوى السياسية المتناقضة في توجهاتها وفي خياراتها، وكان واضحا أن هذه القوى ليست لديها القدرة الكافية والرغبة الكافية أيضا في يعني التنازل إلى أقصى الحد ممكن بما يسمح ب يعني التوافق على مشروع حكم وعلى مشروع إدارة الشأن العام في تونس لمدة طويلة. طبعا أكثر من ذلك أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ كبير عندما قام ب يعني أو وضع نفسه داخل في إطار وفي دائرة الشبهات المرتبطة بالفساد وبتعارض المصالح، وحاول أن يعني أن يبرر ذلك بغموض القوانين، ولكن القوانين والهيئة الرقابية في تونس سواء هيئة مكافحة الفساد أو الهيئة العامة للرقابة العمومية في رئاسة الحكومة يعني أثبتت بأن هذا الأمر هو يعني تعارض مع القانون ويضعه في خانة الفساد، ولذلك الآن هي تطالب بمنعه من السفر وبتجميد أمواله. طبعا الارتداد السياسي لهذه يعني الأزمة يعني الارتداد الاجتماعي لهذه الأزمة السياسية كبيرة، باعتبار أن هذه الأزمة تأتي في ظرف صعب على مستويين. في ظرف على المستوى الأول أنه في الوقت الذي كان يفترض أن تتوجه فيه تونس نحو معالجة الاستحقاقات الاجتماعية والاستحقاقات الاقتصادية، وهي الاستحقاقات ضرورية جدا في هذه المرحلة، خاصة أننا نلاحظ أن في مناطق الجنوب خاصة هناك بعض يعني توترات قائمة. المسألة المستوى الثاني هو مستوى الأزمة، أزمة كورونا، وهي أزمة يعني أضرت بالبلاد بشكل كبير، هناك تراجع كبير بنسبة 57% بالنسبة لعائدة السياحة، هناك يعني تآكل كبير فيما يتعلق بالاحتياط الصرفي في البلاد، وهذا يعقد أزمة بالنسبة لتونس، ويعقد أيضا من مأمورية ومهمة أي حكومة تأتي. إضافة إلى كل هذه المعطيات يأتي أيضا المشهد المخيب في البرلمان والصراع القائم في البرلمان بين يعني الذي تقوم به أو تصنعه كتلة الحزب الدستوري الحر باستهداف يعني رئيس البرلمان مش الغنوشي، ومن خلاله طبعا خارج النهضة، ومن خلاله من خلال كل ذلك باستهداف كامل ومجمل التجربة الديمقراطية. نعم. هذا المشهد أيضا يضيف للتونسيين خيبة أخرى.
عثمان،
في المجمل الأزمة السياسية لكن لديها تبعات وأبعاد اقتصادية.
طيب سنتحدث عن الأبعاد. أنا أود لو تشير إلى القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني ما الذي فجر هذا الخلاف فجأة؟ أنت قلت بأن هذه الحكومة عند تشكيلها كانت تحمل بين ثناياها بوادر أو مؤشرات عدم الصمود والاستمرار، لكن ما هو السبب المفجر لهذه الأزمة؟ لماذا تفجرت؟
دعني أوضح بالنسبة للقارئ الجزائري أو بالنسبة للمجتمع الجزائري، لماذا قلت بأنها كانت تحمل المتناقضات؟ يعني لو رجعنا إلى 2014 نجد أن التحالفات الحكومية القائمة بين حركة نداء تونس وبين حركة النهضة كانت تحالفات يعني معقولة، باعتبار أنه لم يكن هناك عداء إيديولوجي بين الحزبين. نداء تونس كان حزب سياسي يعني مدني حداثي، يعني لم تكن لديه عداء إيديولوجي مع حركة النهضة، وهو أصلا حزب لم يكن حزبا إيديولوجيا، ولذلك لاحظنا أن هناك استمرار، أنه أمكن للحكومة التي تأسست في تلك الفترة أن تستمر لفترة طويلة، بينما الحكومة هذه أو التحالفات هذه ليست قائمة على غير ممكن أن تستمر، لأن هناك عداء إيديولوجي بين حركة الشعب وهي حركة قومية مع حركة النهضة، وهذا الخلاف وهذا المأزق الإيديولوجي مرتبط إلى الستينات. يعني هناك استدعاء، يعني تتصور أنه في تونس في يتم استدعاء الخلاف بين جمال عبد الناصر وإخوة المسلمين في مصر، استدعاءه في عام 2020 في تونس وفي ترابية أخرى اللي هي تونس، وبالتالي هناك أيضا خلافات مرتبطة بالجاي، يعني الحركة الشعبية حركة قومية، هناك خلافات مرتبطة بالتوجهات، يعني حركة لديها انفتاح على التعاون مع الصين ومع تركيا أيضا وقطر، بينما حركة الشعب تعتبر أن هذه المحاور غير ممكن السمح لها بالعمل في تونس.
طيب.
وأيضا هناك خلافات أيضا فيما يتعلق بالملف السوري.
طيب.
النقطة التي أضافت للكأس هو أن حركة النهضة حاولت أن تستقطب إلى الحكومة حزب نبيل القروي اللي هو قلب تونس، بينما حركة الشعب وحركة التيار رفض ذلك، لأن القراءات الاستباقية لحركة النهضة كانت تقول بأن حركة الشعب وحركة التيار لن تستمر طويلا في التحالف معها في الحكومة وفي البرلمان.
يعني اتضحت الصورة لحد ما للدكتور مقداد إسعاد، يعني الآن يبدو أن جملة من المشاكل لكن أغلبها صراع إيديولوجي وخلفيات سياسية هي التي فجرت هذه الأزمة بين رئيس الحكومة وبين حركة النهضة، مقارنة بما حصل من تحالف كما قال عثمان لحياني في 2014 بين نداء تونس وحركة النهضة.
عليك حل التفجير الأخير، ولا شك أن النار كانت تحت الرماد، لكن التفجير الأخير واضح، جاء يوم حزبين في التحالف الحكومي صوتا مع عبير موسي في لائحتها لسحب الثقة من راشد الغنوشي إثر اتصاله بالسراج بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. هنا هذه كانت القطر التي أفاضت الكأس، فنحن في حكومة واحدة وفي لابد أن يكون على الأقل هناك يعني مستوى أدنى من التوافق والقبول لبعضنا، فأن تصوتوا مع المعارضة والمعارضة الراديكالية والغير متزنة لكل الناس يجمعون على ذلك وهي معارضة عبير موسي، أن تصوتوا معها لإقصاء راشد الغنوشي من رئاسة المجلس، فهذا إعلان واضح بأننا على خلاف كبير، ولا بد للمسار الحكومي والمسار البرلماني يكون بينهم على الأقل توافق في هذا المستوى، يعني حتى لو اختلف في بعض القضايا الدولية وحول ليبيا وحول فرنسا وحول، لكن هذا لا يمكن أن نختلف عليه. لذلك مجلس الشورى لحركة النهضة قرر أو كلف راشد الغنوشي بأن يذهب في حوار مع رئاسة الجمهورية ومع باقي الأطراف من أجل التغيير الحكومي، وبإدخال طبعا قلب تونس الذي هو أصبح ليس في الحقيقة هو ورقة يلعبها الجميع، يعني حتى أن المعارضين للنهضة لو وجدوا منه قبولا وتعاونا لقبلوا به، سواء كانت عبير موسي أو الجبهة الديمقراطية التيار الديمقراطي أو حركة الشعب كانوا يقبلون به ولهم اتصالات سرية كثيرة، لكن يبدو أن راشد الغنوشي نجح في أن يقنع أو يلتف أو يمسك بقلب تونس القروي وليرى فيه الضامن الأكثر، خاصة أنه عداء مع حركة تحية تونس التي يرأسها الشاهد والذي هو أدخله السجن، وبالتالي كل هذا جعل الأمر ينفجر ويوضع أمام الرئيس، وهذا ما يمكن نناقشه، لأن الأمر فعلا أحسب أن تونس وصلت إلى مستوى من الفوضى لا تحسد عليه.
طيب سنتحدث عن هذه الحلول التي يمكن أن تكون خلال الفترة المقبلة، لكن نتوقف عند هذه الأزمة بالذات. يعني الدكتور نور الدين بكيس من آخر تصريحات راشد الغنوشي رئيس البرلمان وهو أيضا رئيس حركة النهضة أشار إلى وجود قوى تستهدف ما سماها بالتجربة الديمقراطية في تونس، هل تعتقد أن هذا الاتهام يعني حقيقي مبني على أسس وعلى معطيات، أم أنه مجرد فقط محاولة لخلق عدو وهمي و يعني صناعة طرف يمكن أن يحمل مسؤولية هذه الأزمة السياسية وجعلها تستهدف كل التجربات التونسية الديمقراطية في تونس وليس فقط حركة النهضة صاحبة أو التي تملك التي هي القوى السياسية الأولى في البلد؟
أعتقد أخ مروان أن المشهد التونسي تغير نسبيا، لأنه بات يفقد نوع من التوازن الذي كان حاصل في السابق، كان حاصل بسبب وجود سبسي رحمه الله على أساس أنه كان يمثل نوع قدما في الدولة العميقة قدما في النظام القديم، لكنه قبل بفكرة نوع من هذه التجربة السياسية الجديدة ووفر نوع من الحماية لهذه التعددية الهشة. أنا ذاك النهضة لم تكن تبحث إلا عن التواجد البقاء في هذه العملية السياسية وتثبيت التداول السياسي، لأن هناك أزمة ثقة كبيرة جدا، لكن بغياب سبسي وظهور قيس سعيد يعني في آخر المطاف الذي لا يعتبر ليس له وزن حقيقي ولا يعتبر يعني مرجعيا عند كل الأطراف، يعني الكثير من الأطراف السياسية في تونس، أعتقد أنه حدث نوع من الفراغ. ذلك الفراغ قد يدفع النهضة للتحول إلى نوع من الدولة العميقة، هي التي تتقدم نسبيا، تتحاول أن تتغول أن تتحكم في مفاصل الدولة لتضمن استمراريتها وتبرم التحالفات من منطلق التحالفات السياسية وليس التحالفات المنظور التقليدي للإسلام السياسي الذي دائما يلتزم بنوع من العفوية والطيبة. وبالتالي النهضة اليوم تمارس السياسة بأخلاقيات السياسية المعروفة التي تعتمد على البراغماتية إلى آخره. لذلك المشهد هناك استشعار بأنه طبيعة الدولة العميقة تتغير داخل تونس، وحدث ما يحدث اليوم هو طبيعي جدا على أساس أنه كل الأطراف كانت في حاجة إلى نوع من التربص السياسي، كل الفئات كانت تحتاج إلى مشاركة، لأنه النظام السابق هو نظام استبدادي، وبطبيعة الحال عندما تنتقل من نظام استبدادي إلى انفتاح سياسي لا يمكن أن تعتمد نظام رئاسي نظام أحادي، لأنه كل أطراف لا زالت تعيش مرحلة الإرباك مرحلة الخوف من المجهول من الغد من الإقصاء، وبالتالي كان طبيعيا أن يحدث هذا التدافع السياسي هذا الخل هذا الإرباك، لأنه هو الذي ينضج مستقبلا القضية السياسية الفعل السياسي في تونس، وهذا يكون على حساب الأوضاع الاجتماعية، لأنه لا يمكن ببساطة التوافق والتضامن على مشروع اقتصادي دون الاعتبار والعودة إلى المنطلقات الإيديولوجية، لأنه هذا الوضع قد يقوي بعض الأطراف وخاصة النهضة اللي هي التي سوف تتقوى، وهذا لا يخدم المنطلق الإيديولوجي في التصادم وفي التدافع. لذلك المشهد هو معقد، مشهد يذهب إلى مزيد من التأزيم الاجتماعي والاقتصادي، لأنه لا يملك أن يسير في مسار أفضل من ذلك، لكن كل الأطراف كانت داخل منظومة استبدادية وتريد أن تدخل هذا المسار، لكنها لم تتعود على الفعل السياسي الحر، ولا توجد مؤسسات لحد الآن ضامنة. الطرف الضامن السابق الذي كان موجود هو طرف كان موجود من قلب النظام القديم ومن قلب السلطة القديمة، أما اليوم شخصية مثلا قيس سعيد رغم أنه صلاحية رئيس الجمهورية ضعيفة، لا أعتقد أنه بالوزن الكافي، وقلنا ذلك عند انتخابه، قلنا أنه ذلك مجرد تصويت عقابي، وقلنا يوم تم انتخاب البرلمان أنه هذا التشتت في الأصوات سوف يؤدي إلى أزمات، وليس أزمة، إلى أزمة سياسية في الأداء، وهذا طبيعي. وبالتالي ما يحدث اليوم هو نوع من جمع بين مراهقة سياسية بطبيعة الحال لعدم التجربة، وفي نفس الوقت ذلك الخوف عدم الثقة في الأطراف داخل نفس التحالف، التحالف الحاكم غير منسجم ولا يثق في بعضه بعض. صحيح أن هناك انضباط حزبي، لكن ليس هناك انضباط حول مشاريع، ليس هناك انضباط في التحالفات، وبالتالي ليس هناك تجوال حزبي بالنسبة للنواب، وهناك انضباط حقيقي، لكن في آخر المطاف التحالفات هشة قابلة للتغير في أي لحظة. لذلك استبقت النهضة هذا العمل بمحاولة إبرام اتفاقيات غير طبيعية مع من كانت تعتبرهم يعني الفاسدين وجزء من النظام الفاسد إلى آخره، لكن في آخر المطاف هذا هو المنطق السياسي المتاح اليوم في تونس.
طيب، يعني هذا المنطق السياسي المتاح اليوم في تونس، الكاتب الصحفي عثمان الأحياني، يعني هل المشكلة كما قال الدكتور نوردن بكيس أن تونس انتقلت من نظام استبدادي منغلق إلى نظام أو إلى انفتاح سياسي كبير جسده النظام البرلماني، هل يمكن أن نردد ما يعتبره البعض بأن السبب في تجدد هذه الأزمات الحكومية كل مرة هي طبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون، أي النظام البرلماني الذي يمنح للهيئة التشريعية كل هذه السلطة، ما يؤثر على استقرار المؤسسات؟ هل تعتقد أن هذه المقاربة سليمة في قراءة المشهد أو الأزمة السياسية في تونس؟
أنا يعني لا أعتقد أن هذا القراءة صحيحة لسبب واحد، وهو أنه أولا الفترة قصيرة، يعني فترة السنوات أو 9 سنوات من بداية تكريس التجربة، وإذا كنا عمليين سنعتبر أن بداية تكريس التجربة الديمقراطية بدأت منذ 2014، يعني منذ قرار الدستور الجديد، وبالتالي تدرس 6 أو 7 سنوات من التجربة. هذه الفترة القصيرة لا يمكن أن يعني نطلق عليها حكم ونضعها قيد التقييم، يعني يمكن أن تكون قيد المراجعة، نعم قيد التقييم الأول، ولكن ليس محل الحكم النهائي لكي نصدر حكم على فشلها ونجاحها، لأننا حتى عندما نتحدث عن تجارب الدولة الوطنية التي يعني في الدول مثل الجزائر وتونس وغيرها لمدة 50 و60 سنة، ما زال هناك من يقول بأنه لا يمكن في هذه الفترة القصيرة 60 سنة أن نحكم على هذه التجربة. إذن التجربة التونسية قصيرة، لا يمكن أن نضعها، يمكن أن نضعها محل تقييم ولكن ليس محل حكم نهائي. ثانيا، فعلا طبيعة التجربة والفترة القصيرة هي التي سمحت بهذه الارتدادات، يعني التجربة التونسية تعيش مثل الميزان القديم، ميزان التاجر القديم، وذلك الميزان الذي كان يعتمد على يعني يحتاج إلى 5 أو 10 ثواني لكي يثبت في مستوى معين، ولذلك هناك بعض التأرجح بين النجاح، بين تقدم خطوة، العودة إلى نصف خطوة لكي يعني تتركز الديمقراطية بشكلها الكامل في تونس. نستطيع أن نقول بأن ما يحدث الآن في تونس هو جزء من التجربة الديمقراطية، جزء من تعلم التجربة الديمقراطية بالنسبة للتونسيين، وهو الشوك في الأشواك الديمقراطية. إذا اعتبرنا ذلك، لأن ما ننساش بأن الديمقراطية في تونس والتجربة الديمقراطية هي التي سرحت للدستوريين يعني الناشطين السياسيين في النظام سبق بالعودة عبر الديمقراطية وعبر النافذة الديمقراطية إلى المشهد. لو كان الأمر يعني في تجارب أخرى مثل العراق أو دول أخرى لكان هناك اشتكات وربما يعني عزل، ولكن نحن نعرف جميعا بأن في عام 2011 تم إسقاط قانون العزل السياسي، وهذا قانون العزل كان يمكن أن يبعد هؤلاء وتعيش في حالة إخفاء، ولكن مع ذلك التجربة الديمقراطية التي سمحت الجميع بأن يمارس الفعل الديمقراطي. بقي أن بعض الممارسات التي قد تحدث بالمسألة الديمقراطية هذا يحتاج طبعا إلى ضبط، يحتاج إلى التونسيين ينتبهون. أعتقد أن الطبقة السياسية بتونس والنخب السياسية منتمية إلى هذه الإخلالات، وهي بفضل تصحيحها خاصة في حسي أنه لم يتم أي تركيز في المحكمة الدستورية التي يمكن أن تكون أكثر يعني تثبت المسألة الديمقراطية يعني بشكل أكثر. أكثر من ذلك هو أن تونس خلال الفترة الماضية وحتى ربما خلال الفترة المقبلة ما زالت البلد هش على مستوى الديمقراطي، مما لا يتيح لحزب سياسي واحد أن يحكم فيه، وبالتالي ما زالت تونس بحاجة إلى توافقات سياسية لكي تستمر على الأقل لفترة مقبلة. أنا هنا لا أريد أن أذهب، هناك نقطة يعني ربما يمكن أن نشير إليها ولا نعتقدها. لا نقصي من حديثنا وتحليلنا للتجربة التونسية إلى العامل الخارجي، هناك أيضا عامل تخريب نائم للتجربة الديمقراطية، الثورات المضادة ودول الثورات المضادة التي جربت الانقلابات العسكرية في مصر، جربت تخريب التجربة الديمقراطية في اليمن وفي ليبيا بالسلاح، حاولت أن تستعلم الإرهاب والاحتلالات في تونس لتخريب هذه التجربة، لم تنفع هذه العوامل لأن الحاضر الإرهاب والانقلابات ليست لديها حاضنة في تونس، فيتم اعتماد ما يعرف بالتخريب النائم عبر تلبين يعني تلبين وتشويش التجربة الديمقراطية.
طيب هذه نقطة أنا كنت أود أن نخصص لها جزء من النقاش لأنها مهمة، يعني ارتباط الأزمة في تونس بعوامل خارجية إقليمية وحتى دولية أحيانا. لكن الأستاذ مقداد إسعد قبل أن نعود إلى هذه النقطة هي مهمة أن نبقى في موضوع طبيعة النظام السياسي، هل إلى أي مدى ترتبط تجدد الأزمات الحكومية بطبيعة النظام السياسي المختار؟ هل كان أمام التونسيين خيارات أخرى غير خيار النظام البرلماني الذي يعبر عن الإرادة الشعبية وهو الأكثر تعبيرا عن الإرادة الشعبية؟ هل يمكن أن نحمل هذا النظام المختار دستوريا مسؤولية تجدد الأزمات أم لا برأيك؟
لا، أنا أعتبر أن النظام البرلماني الحالي هو نظام لا، المشاكل تونس لا تأتي من الخيار النظام البرلماني، وإنما أنه نظام برلماني أو نظام بشكل عام غير منتهي، دستوره غير منتهي، العلاقات بين الأطراف غير منتهية، التكوين السليم للأحزاب التي هي اللبنات الأساسية للديمقراطية غير منتهية، وكل هذا قانون الأحزاب غير واضح، العتبة غير متفق عليها، المحكمة الدستورية كما كان يقول الأستاذ عثمان غير موجودة، أخذت تونس 10 سنوات، وهذه ممكن أن نقيم حتى إن كان لا يمكن أن نقيم التجربة ككل هكذا بشكل يعني نهائي، إلا أننا هناك مؤشرات وهناك يعني أحداث وقعت وحوادث وتطور وقع لهذه التجربة يمكننا أن نقول أخطأت هنا وفشلت هناك. عموما تقييمي الشخصي للتجربة التونسية أنها تجربة ديمقراطية وأنها حققت على طريق الديمقراطية الكثير، والديمقراطية لا تتحقق بهكذا سرعة
دفعة واحدة،
وإنما الديمقراطية نكتفي منها بخطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، لأنها تقوم بشكل تجريبي نحن لا نجدها في الكتب ولا نقرأها ولا نتعلمها
نسميها تجربة
في السجون ولا نتعلمها في نتعلمها على المحك. ولذلك رغم معارضتي أو كرهي الشديد إن شئت للمنظومة القديمة التي فعلت بتونس الإفاعيل، إلا أني لا أجرم كثيرا النهضة والذين معها لما رفعوا لما مكنوا المنظومة القديمة من أن تتواجد وتشارك. والمنظومة القديمة في الحقيقة إذا حبينا نأخذ نظام بن علي والتجمعيين هم في حقيقتهم ليسوا حزب الدستوري الحالي، وإنما هم موجودين في نداء تونس أولا، ونداء تونس وريثه الطبيعي والمنطقي هو قلب تونس، قلب تونس وتحية تونس إلى غير ذلك. فما نراه اليوم، وقد تسمح لنا بعد نحكي عليه على الأقل لنصني لنحاول أن نفهم ماهية الحزب الدستوري التونسي وماهية كذلك الرئيس قيس سعيد، لأنهما يحددان المشهد التونسي الآن، يحددانه طبعا زيادة النهضة والاتحاد الشغل كذلك، لكن هؤلاء يمثلان فاعلا متحركا آنيا الآن في أزمة تونس. أقول إذن أنه إذا حبينا نفهم تجربة تونس نأخذها على أبعادها الثلاث: البعد الحزبي، وكيف تتمارس وكيف تمارس هذه اللبنات الأساسية للديمقراطية وهي الأحزاب حياتها، وكيف تتأسس وكيف تتعامل مع قانون الأحزاب، وهل تحترمه، وكيف هي تنمو النمو الطبيعي الإيجابي، لأن النداء الذي يناديه الآن رئيس الدولة في ترذيل الأحزاب خطير. هذا الديمقراطية لا تكون بدون أحزاب، هي لبنات وهي أدواتها، ولا بد أن تكون حتى لو أخطأت وتتفاعل بينها، وفي تفاعلها تلد الديمقراطية. إذن عندنا ثم عندنا بعد آخر وطني وبعد دولي الذي كنت تريد أن أعود له.
هذا مهم.
هذه ثلاث أبعاد تؤثر وتفسر المتاعب التونسية الحالية.
وأسانف معك الدكتور بكيس، توقفنا عند نقطة مهمة، يعني مدى ارتباط الأزمة السياسية الآن في تونس بالعوامل الخارجية. يعني سمعنا الكثير من التصريحات والتعليقات والتحليلات التي تحمل جهات خارجية المسؤولية في تأزيم هذا الوضع ومحاولة إفشال أو على الأقل إرباك الحالة التونسية. هل تعتقد أن هناك جهات ما لديها مصلحة في خلق هذه الفوضى وهذا الإرباك في الحالة التونسية؟
هو أخ مروان، هو منذ الوهلة الأولى كان ينظر للتجربة التونسية على أساس أنه يمكن أن تكون نموذج جذاب، ومن ذلك هي تستمد أهميتها من كونها تستطيع أن تتحول إلى نموذج جذاب. لكن هناك شغل قواعد يجب أن نقر بها. أولا، الثورة التونسية في منزلة حاليا، هي في منزلة بين منزلتين: منزلة الفشل، وهذه إمكانية مطروحة لا يجب القفز عليها، أو البحث عن حلول ناجعة. النقطة الثانية، لأنه حالة التهميش تزداد وحالة الفقر وخاصة الأزمة السوسيو-اقتصادية ضاغطة بشكل كبير جدا. في نفس الوقت التوافق الموجود الذي تأسس عليه التجربة التونسية هو مرحلة انتقالية إلى غاية ارتفاع سقف النضج السياسي الذي يسمح بالتداول الفعلي للسلطة. ومن هنا المشكلة تاع التجربة التونسية، أن هناك رقابة قوية على المسار السياسي التونسي، وهناك دفع نحو سقف عالي من الإنجاز. فهذا الوضع بالذات، هذا هناك تدخل أجنبي يستمد قوته من الهشاشة الداخلية، من الجبهات الداخلية. اليوم الأكبر تهديد، وقلناه منذ 7 سنوات أو أكثر، قلنا أكبر خطر يتهدد التجربة التونسية هو الجبهة السوسيو-اقتصادية، هو عدم القدرة على الإنجاز في الجانب الاقتصادي، لأنه هذا يدفع المواطن التونسي للانسحاب من العملية السياسية وازدراء العملية السياسية، وهذا الذي حصل، لأنه نسب المشاركة تراجعت بشكل كبير جدا. حتى النهضة كانت قاعدتها 1,500,000، اليوم تدور في حوالي 500,000 وأقل. يعني المشهد التونسي السياسيين يخسر، لأنه لم يستطع أن يحقق الإنجاز في المشهد السوسيو-اقتصادي، وهو المدخل الفعلي للتدخل الأجنبي.
أول مرة رئيس،
لا، الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن نعتد بها، لأنه النظام برلماني، المقاييس الحقيقية هي في الانتخابات البرلمانية.
سلوك الناخب في تونس تغير، يعني
لأنه رئيس
عن الممارسة السياسية والانتخابات، يعني حصل نوع من التراجع.
لا، حصل تراجع كبير. حتى الرئيس، حتى الرئيس التونسي قد يكون قد يصوت عليه 700,000 أو مليون، لكن ليس أي قاعدة سياسية وليس له أي حزب سياسي حتى بلدية. وبالتالي المعادلة، المدخل الحقيقي للتدخل الأجنبي هو عادة الأزمات الاقتصادية لتستغل المواطن المتضمر لتضرب به الأوطان. هذا هو التحدي الكبير الآن المطروح على، لكن لا يمكن تحقيق منجز اقتصادي سوسيو-اقتصادي في ظل أزمة فاتية تحاول أن تضع قدما سياسيا،
تجربة فاتية.
وبالتالي كان معقول جدا مخاطبة التونسيين على أساس أن هناك جيل يجب أن يضحي من أجل تونس، وهذا الذي قلناه منذ 8 سنوات. قلنا الجيل الحالي عليه أن يقدم تضحية ولا ينتظر سقف عالي في الإنجاز السوسيو اقتصادي، لأنه لا يمكن تحقيق ذلك، خاصة وأن تونس تعاني يعني في ضعف من ضعف المداخل، وتعاني من أنه حتى المساعدات المالية تأتي مساعدات مشروطة، يعني ليست هناك مساعدات بدون يعني بدون ضغوطيات ضغوطات ومشاريع سياسية. وبالتالي المشهد التونسي هو مشهد آخر للالتفاف على ثورات الربيع العربي بنموذج آخر مسالم دون إخراج الدبابة، دون استعمال البندقية. وبالتالي يمكن تحديه أن يحاول أن لا ينكسر بالأدوات الناعمة، الأدوات الاقتصادية والسياسية الناعمة التي
تبدع
في
الكثير،
وهذا هو المستعمل مع
التجربة. لنسمع رأي الدكتور رأي الكاتب الصحفي عثمان اللحياني، يعني هذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها قبل الفاصل فيما يتعلق بالقوى المناهضة أو التي تقود ما يسمى بالثورات المضادة، تستهدف تونس بأدوات أخرى ناعمة كما سماها دكتور بكيس، يعني غير المواجهة، غير التقسيم الإيديولوجي، غير ربما تأليب العرقيات أو دعم طرف مسلح على طرف آخر، يعني دخلت من مدخل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية في تونس. هل يمكن أن يكون فعلا هذا مدخل تلعب به أو تراهن عليه الأطراف التي يزعجها نجاح التجربة التونسية؟
شكرا، يعني أتفق تماما مع هذا التحليل، يعني لأنه أنا حتى في تحليل عن التجربة الديمقراطية في تونس في مستويين، يعني إذا في مستوى المنجز الديمقراطي الذي حققت، وهو منجز يعني يمكن أن يكون يعني منجز رائع طلع أو طلع على الأقل على مستوى العربي، يعني لم يحدث في أي دولة عربية أن رئيس حكومة مباشر يعني يمارس صلاحياته وتصدر بحقه هيئة حكومية لمكافحة الفساد الأمر بتعديل السفر من السفر وتجميد أمواله، يعني لم يحدث في أي دولة عربية أن رئيس حكومة تتم إقالته بسبب يعني مجرد شبهة فساد، رغم أن القضاء لم يتم يعني الفصل فيها بعد ولم يبدأ تحقيقاته الجدية فيها بعد، يعني مجرد إثباتات أولى. يعني مثل هذه العوامل مهمة بالنسبة لنا على مستوى المنجز الديمقراطي، لكن المنجز الثاني اللي هو المنجز الاقتصادي الاجتماعي، هذا هو الذي بدأ يأكل من المنجز الديمقراطي، وبدأ يعني يضغ بالمنجز الديمقراطي، لأن التونسيين يعني إذا كان أعطوا للقوى السياسية والحكومات فترة من الزمن ومن الوقت لتركيز الديمقراطية ومؤسسة الاقتصاد الديمقراطي وصياغة الدستور وما إلى ذلك، الآن التونسيين يطرحون الأسئلة المرتبطة بالخبز والصحة والتعليم والبطالة وغير ذلك. يعني نشوفوا مثلا على الأقل في منطقة التطاوين حيث الآن هناك يعني احتجاجات وغلق ل يعني لمضخات النفط، يعني شباب واعي، شباب مثقف، شباب يعني مدني بمعنى لم يقم بأي عملية تخريب، ولكن لديه هذا الوعي بأن ثروات أنه لا يستفيد من هذه الثروات. إذا الإخفاق المركزي بالنسبة للتجربة التونسية الآن هو إخفاق اجتماعي، هذا بالتأكيد هو مدخل مركزي بالنسبة للقوى المضادة للثورة، وهي قوى داخلية وخارجية. القوى الداخلية التي تستفيد من هذا الإخفاق وتستفيد في المقابل من النافذة الديمقراطية التي تعود على مستوى التمثيلي، يعني مثل المجموعة الدستورية في البرلمان من أجل تخريب الثورة. وهناك طبعا المدخل هو أيضا مدخل بالنسبة للقوى الخارجية الأجنبية التي لا تريد التجربة الديمقراطية أن تستمر في تونس، لأن هناك عنوان دامج يجب أن ننتبه إليه بالنسبة للقوى المضادة للثورة. تعتقد أنه ما دام هناك تجربة تونسية، ما دام هناك تونس واقفة في طريق وسائرة في طريق الفعل الديمقراطي، ما دامت تونس كمحضن أول وك يعني بلد أول للربيع العربي ولثورات الربيع العربي، ما دام أن الخطر على الديمقراطية ما زال قائما على هذه الأنظمة وعلى هذه الثورات، ولذلك هي تريد أن تظهر يعني لكسر جمرة الديمقراطية في محضنها الأول وكسر التجربة في محضنها الأول. طبعا تونس ليست في أقليات، لكي تستخدمها، ليس فيها جيش يعني يلقي، ليس فيها يعني المجتمع التونسي ليس مجتمعا حافظا للإرهاب، لم يكن هناك محضن اجتماعي للإرهاب، لم يكن هناك محضن للاختيارات وإلى ذلك، فيتم تجريب الأدوات التخن بالناعمة، ولا يمكن الاعتقاد بأن ما يتم الآن في تونس من بعض الممارسات السياسية من بعض المجموعات السياسية هي لا يمكن أن تكون منعزلة عن الدفع والدعم الخارجي.
هذه نقطة مهمة، يعني أنا أريد أن أسأل الدكتور مقداد إسعاد، يعني من تزعجه التجربة التونسية؟ من هي الأطراف يعني اللي نقترب أكثر من المشهد؟ يعني من تزعجه أن ينجح التونسيون في بناء دولتهم ونظامهم الذي اختاروه بمحض إرادتهم، ولأي غرض؟ هل فعلا الخوف من نجاح تجربة ديمقراطية بعيدة جغرافيا يدفع بهذه الأطراف إلى أن تقوم بعملية تخريب بأدوات ناعمة داخل تونس واختلاق الأزمات والاستثمار فيها؟
الحقيقة أنا ممكن أصنف أو أذكر اثنين فقط من تزعجهم تجربة تونسية، فرنسا ولا شك، ولبعد جيوستراتيجي مغاربي وتاريخي، لأن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس معناها أن المغرب العربي سيسير نحو وحدة هي تخافها، وتخافها أكثر مما تخاف أن تفقد مثلا صفقة تجارية أو بترول أو غير ذلك. المغرب العربي عنده من المقومات الكثيرة وعناصر القوة الكثير، وهو متواجد في فرنسا بست مليون سود عشر ساكنتها هم فثقافيا من أبناء المغرب العربي، إضافة للإرث التاريخي الكبير، ما يجعلني أتأكد أن ما تفعل فرنسا ما تبحث عنه فرنسا اليوم ليس فائدة مادية ولا بترول ولا صفقات في ليبيا، بقدر ما هي وهي تفعل تقوم بدور سلبي جدا فيها وتساند الفوضى في ليبيا لتمنع المغرب العربي أن يعمل بهدوء ويتواصل بهدوء ويثمن طاقاته بهدوء. تونس صغيرة لكنها موجودة في قلب المغرب العربي، تعرف أن بين تونس وطنجة وبين تونس والسلوم 2000 كيلومتر تقريبا وقل بقليل، تونس في القلب. ولو أن ليبيا لو أن يكون هناك هدوء في هذه المنطقة فإن تونس ستحل مشاكلها الاقتصادية ولا تكون في حاجة إلى فرنسا. لا شك أن فرنسا هي الخطر الأول التي لم تحاول أن تفهم أن بعدها الجيوستراتيجي الحقيقي هو في المغرب العربي. نحن في المغرب العربي من مثلا نخدم اللغة الفرنسية أكثر مما يخدمها الآخرون، حيثما حل المغاربي تكلم بالفرنسية، في ألمانيا 80 ألف لوكيتور ناطق بالفرنسية من الألمان، لكن فيها قرابة 600 ألف من الناطقين بالفرنسية من المغرب العربي الذين نشروا اللغة الفرنسية والعادات والثقافة الفرنسية في أماكن حتى أوروبية وقريبة منها. المغرب العربي وزنه كبير، ولذلك أصنف فرنسا الثاني، وثاني هو العرب ولا شك، وفي مقدمتهم وأصبح لم يعد خافيا على الجميع أن دولة الإمارات تقوم بمهمة كبيرة جدا في عرقلة الديمقراطية في المغرب العربي وفي في في العالم العربي كله، حتى لا تعطي ذاك النموذج، وخاصة تونس بقيت لها تونس وهي تحاول، ولا أظنها ولن تنجح بحول الله في ذلك، لأن مداخلها الآن في تونس أصبحت، أو استراتيجيتها في تونس الآن أصبحت تهديم الخروج على هذه المنظومة التي ثبتت ديمقراطيتها في تونس 10 سنوات مع كل هذه المتاعب الاقتصادية. ولا أوافق على الأقل نسبيا الدكتور بكيس في أن يركز على الجانب الاقتصادي الاجتماعي في تونس، فلقد جاءت الأزمة السياسية الحالية لرغم صحة ما تقول عن ثقة للوزن الاقتصادي الاجتماعي، إلا أن الأزمة السياسية الآن أصبحت هي الأولى، بل أصبحت حتى قبل الكورونا ذاتها.
طيب آسف يعني لم يبقى الكثير من الوقت، لكن أعود إلى عثمان الحيني قبل أن نتركه يذهب، وأعود إليك دكتور نودين بكيس في عجال. يعني بالعودة أستاذ عثمان الحيني إلى الأزمة الحكومية، هل الآن من بين الخيارات المطروحة لتجاوز هذه الأزمة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مقبلة؟ بمعنى آخر، ما هي السيناريوهات الآن المطروحة في الساحة التونسية؟ كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة الحكومية الجديدة؟
طبعا هناك صراع باتجاهين، هناك صراع بين المختلف الكتل السياسية يعني الدفع إلى تشكيل حكومة تحصل على أكبر ما هو ممكن من التوافقات السياسية. أمس كان على أحد قيادة نهضة تحدث وقال بأنهم يسعون للحصول على تحت ائتلاف يتكون من 130 نائب، بمعنى أن يحيى نيابيا الحكومة، وبالتالي هناك مزاد المساعي قائمة. لكن هذا خيار يدخل ضمن الخيارات الدستورية بالنسبة للرئيس، لأنه سيختار تشكيل، سيختار مرشح وشخصية تقوم بتشكيل الحكومة من بين المرشحين الذين تقدمهم لهم الأحزاب السياسية. لكن يبقى خيار ثاني أيضا الذي لا يتبع باتجاه أحد، وهو حل البرلمان. وأعتقد أن رئيس قيس سعيد أمس عندما استقبل رئيس البرلمان ونائبيه في قصر رئاسة قد نلمح إلى أن البرلمان يجب أن يعني تتوقف هذه المشاحنات والصراعات في البرلمان، وإلا يقوم باتخاذ خطوات دستورية، وبالتالي الخطوة الدستورية التي يلمح إليها هي حل البرلمان. المشكلة أن حل البرلمان يخدم أي طرف، لا تخدم بعض الأطراف السياسية التي ساعدتها ظروف معينة في أكتوبر الماضي لكي تتواجد في البرلمان، وهذه الظروف لا تتوفر لها في المرحلة المقبلة. وهنا أخذ بالذكر حركة الشعب وحركة حزب التيار، هذين الحزبين يعني وحزب أثناء الكلام الذي بنى خطابه في الانتخابات على استرجاع ثروات من الثروات ولم يفعل خلال هذه الفترة، وبالتالي يواجه صعوبة في الانتخابات المقبلة. حزب التيار وحركة الشعب تعهد بمحادثة الفترة ووجد أنفا من نفسه مع في حكومة ومع رئيس حكومة فاسد، وبالتالي أيضا المجموعة الدستورية تخشى بأن تكون ممارساتها الأخيرة تضر بكتلة الناخبة ولا يمكن أن تعود إليه. مجموعة طيب. الأحزاب لا تريد أن تذهب إلى حل الحكومة، وهذا قد يتصحى في النهاية إلى البحث عن توافقات ممكنة.
طيب شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عثمان لحياني، كنت معنا من العاصمة التونسية. وفي هذا السؤال الأخير الدكتور نور الدين بكيس، يعني برأيك ما هي السيناريوهات الممكنة الآن لأولا تجاوز الأزمة الظرفية التي تمر بها تونس، وثانيا وهو الأهم الحفاظ على التجربة الديمقراطية في تونس التي ما تزال في حالة انضاج مستمر؟ يعني برأيك ما الذي ينبغي على التونسيين أن يفعلوه؟
أعتقد أنه أول شيء يجب التعامل مع التدخل الأجنبي على أنه قائم وسوف يكون دائما، لأنه تحول إلى مجرد مشاريع لدول يعني تستهدف كل نقاط الضعف أو الفراغات الموجودة في أي دولة كانت. وبالتالي يجب أن نبتعد عن فكرة نظرية المؤامرة ونتعامل مع على أساس أنه جزء من التحدي للتجربة. النقطة الثانية، هذه الأزمة في الحقيقة هي أضعفت الجميع، أضعفت وشككت في قضية التجربة التونسية، وبالتالي هذا جيد قد يدفع الأطراف إلى مزيد من التنازلات، مزيد من النضج السياسي، وهذا هو المطلوب. المطلوب إيجاد تحالفات أكثر ديمومة، أكثر استقرار سياسي، لأن التونسي لن ينتظر حتى تنتج الحلول السياسية من أجل تغيير واقعي. وبالتالي هذه الأزمة جاءت في غير محلها، جاءت في وقت كورونا وهي مزعجة للجميع وهزت التجربة التونسية. لذلك أعتقد أنه من الأفضل، من المعقول جدا أن تعاد مراجعة وأن تقوم تحالفات تعمر بشكل أكثر، وخاصة إذا استطاع التونسيون أن يتحالفوا على مشاريع محددة، تحالف على مشروع، على شراكة اقتصادية، التحالف على شراكة اجتماعية، ويتم تأجيل ربما حتى الخلافات الأيديولوجية حتى تستقر تونس إلى آخره. وبالتالي لا يمكن أن نضع رجلا في التوراة ونرجع رجلا مع النظام ونضع ونحافظ على التخندق الأيديولوجي، وفي نفسه نريد البحث عن تحقيق المنجز الاقتصادي. لا يمكن الجمع بكل هذه المتناقضات. المتناقضات يجب تحديد الاختيار. الاختيار اليوم هو رفع الغبن عن المواطن التونسي بسياسات صحيحة بسياسات سليمة
حول مشروع اقتصادي.
هذا المطلوب، يجب أن ننتج ديمقراطية تخدم المواطن.
لكن هناك معوقات، يعني المعوق الأساسي كما يبدو
وهذا هو التحدي،
التدخل الخارجي.
صحيح، وهذا هو التحدي. إذا كانت الطبقة السياسية، النخب السياسية الحالية لا تستطيع تجاوز هذا التحدي، هذا يعني أن التجربة التونسية لم تنضج بشكل كافي حتى تصبح نموذجا رائدا جذابا.
طيب هذا سؤال أطرح عليك في دقيقتين فقط الدكتور مقداد إسعد، يعني لماذا لا تجتمع كل القوى السياسية التونسية بمختلف مشاربها وإيديولوجياتها على مشروع اقتصادي اجتماعي تجعله أولوية يمكن أن تجتمع عليه وتؤجل الخلافات السياسية والإيديولوجية والحسابات الضيقة إلى مرحلة أخرى إلى حين تجاوز هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التونسية؟
أظن أن الإيديولوجيا ليست بتلك السلبية التي نريد أن نتحدث عنها. الخلاف ليس إيديولوجي في تونس، الخلاف لوبيات، الخلاف أصبح تجاوز الإيديولوجيا. وما هي الإيديولوجيا؟ أن يكون لي رأي مخالف لك قليلا في إصلاح وضعي.
لا، هناك استقطاب قائم اليوم مع النهضة وضد النهضة، حصل استقطاب، هذا جديد يعني،
حتى مش إيديولوجيا،
أخذ أبعاد أخرى. لا،
هذا خلاف لالتزامات أو ارتباطات خارجية داخل تونس مع أنظمة أو جهات معينة لمصالح معينة. لا، ما تقدرش تقول لي أن رئيس الحكومة الذي بمجرد أن وصل إلى الحكومة راح يأخذ أول حاجة نصيبه هبرة الأسد، أخذها له بعد ما عين وبعد ما فوض له البرلمان أن يتعامل مع الكورونا بأريحية تامة ليأخذ مال. ليس هذا إيديولوجيا، ولا أظن كذلك باقي الأحزاب الذين يعارضون النهضة لا يعارضونها على خيار اقتصادي واضح أو اجتماعي معين، هم يعارضونها لأن هناك قوى خارجية،
لأن مشروع اقتصادي اجتماعي غائب، يعني لا يوجد أصلا.
هناك قوى خارجية تدفع مالا وتضغط وبكل قوة،
هذا مفروغ منه الآن،
وهذا هو الذي هذا هو الذي يعمل التضاد داخل تونس اليوم، وهو خطير. ثم إضافة شيء آخر وهو الرئيس، لأن هذا المنظومة كلها وليست سيئة في الحقيقة، أصبح عندها علق عندها عدوان اثنان يصرحان ويعلنان استهدافها في العلن، وهما حزب الدستور الذي ترأسه عبير موسى، التي تريد أن بعد أن وصلت به وبضمن المنظومة الحالية للانتخابات وصلت إلى البرلمان ثم كسرت السلم الذي به وصلت إلى هناك. نفس الشيء يفعله رئيس الجمهورية الذي يريد أن يغير تماما ويقضي على هذا المنظومة التي أوصلته إلى رئاسة الدولة نفسها. هو يريد، وكل يعني طروحاته طوباوية إلى أبعد حدود الطوباوية، بعيدة كثيرا عن واقع تونس اليوم وعن واقع العالم اليوم، وفيها غموض غريب، وله من الصلاحيات في غياب المحكمة الدستورية الكثير، وهذا ما تخافه تونس. ليس هناك تضاد واضح لخيارات اقتصادية ممكن نصنفها إيديولوجية.
طيب وصلنا إلى آخر هذه الحلقة. الدكتور مقداد سعاد المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على المشاركة. شكرا أيضا للدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم اجتماع السياسي، والشكر أيضا للكاتب الصحفي عثمان لحياني، كان معنا من العاصمة التونسية. شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.